الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه عشقت فحكاه سفيان،
فهذه الأمة
صلى الله عليه، فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي قبل هذا أن الله سبحانه وتعالى حكى هذا المرض الذي هو العشق عن طائفتين من الناس، هم اللوطية والنساء، ثم ذكر ما يتعلق بعشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، والذي دفعها لمراودته عن نفسه إلى أن وصل الأمر بها إلى أن سجنته وأمرت بسجنه لأنه لم يقبل على ما طلبت ولم يقبل ما دعته إليه. وفي هذا الفصل تحدث عن الطائفة الأخرى التي وقعت في هذا العشق، وهم اللوطية، وهي أمة غضب الله عليها أشد الغضب وأحل بها أشد العقوبة، وكانت الفعلة التي وقعت فيها تلك الأمة من أشنع الفعلات وأقبحها وأكبر الفواحش وأشنعها. والفاحشة التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها تتفاوت في درجاتها، وأشنعها هذه الفعلة، فعلة قوم لوط: اتيان الذكران أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وهذه خسة في الطبع وقلة في الحياء ووقاحة في العمل وفحش هو غاية الفحش وأشنعه. ولهذا جاء وصفهم بالفحش لفعلهم هذه الفعلة بقوله: إنكم لتأتون الفاحشة، معرفا، لأنهم بهذا استوفوا الفحش وبلغوا منتهاه، حتى إن مما ذكر أهل العلم أن هذا العمل تأنف منه حتى الحيوانات، لا يعرف في الحيوانات أن تيسا ينزو على تيس أو حمارا على حمار أو كلبا على كلب، لا تفعل ذلك حتى الحيوانات البهيم. فيبلغ بهؤلاء الخسة والفحش إلى درجة هي أشنع من درجة الحيوان البهيم. هذه الطائفة بليت بعشق الصور والتعلق بها، فأوصلهم هذا العشق إلى هذا الفعل المنكر والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. حكى الله في القرآن عنهم، عن هذه الأمة، العشق، كما قال الله عز وجل: وجاء أهل المدينة يستبشرون، وذلك عندما جاء أضياف من الملائكة إلى بيت لوط عليه السلام، جاءوا على صورة شبان حسان ملاح، فجاءوا إلى بيته على هذه الصورة، فبلغ ذلك قومه فجاءوا يستبشرون، أي يبشروا بعضهم بعضا بذلك بوجود هؤلاء الشبان الملاح، فبشر بعضهم بعضا بذلك وجاءوا إلى بيت لوط عليه السلام، فقال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هؤلاء أضياف نزلوا علي، والضيف له حق من الإكرام والإحسان والصيانة والرعاية وغير ذلك، واتقوا الله ولا تخزون. وعظهم بأمرين: بالتقوى التي من وفق لها صرفت عنه الفحشاء والمنكر، وأن يخزوه في ضيفه، ولا تخزون أي في ضيفي، فإن لم يردعكم رادع التقوى، تقوى الله عز وجل، فلا يردعكم عدم إيقاعي في خزي مع هؤلاء الأضياف الذي نزلوا علي في بيتي أضيافا علي، ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك عن العالمين. قيل: ننهك أن تأتي بأضياف، أن تضيف أحدا، تستضيف أحدا، نهيناك عن ذلك. أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. دعاهم إلى الزواج الذي يكون به الإحصان والعفة، دعاهم إلى ذلك، وأن يأتي كل هذه الشهوة في أهله زوجه، فقال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، دعوة إلى الإحصان بالزواج والإعفاف بالنكاح، هذا هو المراد، هذا هو المراد بالسياق هنا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والمراد بالسكرة هنا سكرة العشق، وهي سكرة تعمي صاحبها وتفسد طبعه وخلقه وسلوكه وتعامله، فيفعل ما لا يفعله العقلاء، بل يصبح يصدق عليه وصف الجنون، ولهذا بعض العشاق يصل إلى درجة إلى أن يوصف بأنه مجنون ويوصف بالجنون، لأنه دخل في سكر العشق إلى أن أبلغه إلى هذا المبلغ الشنيع. قال: فهذه الأمة عاشقت، يعني وقعت في هذا العشق، عشق الصور، فوقعت في هذا المنكر الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره.
نعم. ولهذا من الخير العاقل الناصح لنفسه ألا يضع قدمه في هذا الطريق وهذا المسلك المردي المهلك، لأنه يوصل بصاحبه إلى هذه الهلكة وإلى أمر يستعصي علاجه على الأطباء، أي أطباء القلوب. نعم.
قال رحمه الله: وهو أقسام، فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله.
هذا يبلغ ببعض العشاق، يبلغ بهم عشقهم إلى هذه الدرجة أن يقدم حب معشوقي على حب ربه سبحانه وتعالى، وبعضهم يصرح بذلك وأنه ليس في قلبه حب أصلا إلا لهذا المعشوق ولا يحب إلا هو. فهذا الذي اتخذ معشوقه ندا يحبه هذا الحب الذي ليس في قلبه حب لله عز وجل، سيطر حب معشوقه على قلبه وملأ قلبه، فهذا الحب كفر، هذا الحب كفر كما قال المصنف: تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم.
قال رحمه الله: فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟
هذا في التسوية هو كفر، يحبونهم كحب الله، فكيف إذا كانت محبة المعشوق أعظم في قلب العاشق من محبة الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا أشنع في الكفر وأوغل في الضلال. نعم.
قال رحمه الله: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه.
نعم، لا يغفر لصاحبه لأنه كفر، لأنه شرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي تغفر، المعاصي تغفر، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك فإنه لا يغفر. والمقصود بلا يغفر أي إذا مات عليه، أما من تاب منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه كما في الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا.
قال: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية.
هذا تنبيه من المصنف يتضح به المعنى في الآيتين، آية النساء وآية الزمر. آية النساء قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآية الزمر قال فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيقول ابن القيم: والله لا يغفر أن يشرك به كما في آية النساء، أي في حق من مات على ذلك، وإنما يغفر بالتوبة، أي كما في آية الزمر، لأن قال: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي توبوا إلى الله، فإن من تاب من الذنب أيا كان ذنبه، شركا كفرا ضلالا بدعة معصية، أيا كان شركه ومعصيته، فإن الله يغفره له إن تاب منه. فالتوبة ماحية للذنب. نعم.
قال رحمه الله: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه.
يعد: فهذا عشق لا يغفر.
قال رحمه الله: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا.
في النسخة التي عندي أخشى أن يكون في أيضا النسخ بعض النسخ: وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. هذا خطأ، يعني هذه الزيادة خطأ لا تستقيم، والصواب كما قرأ القارئ الكريم: وإنما يغفر بالتوبة الماحية، فإن كانت هذه الزيادة موجودة فهي غير مستقيمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه.
هذا علامة لهذا العشق الشركي الكفري، أن رضا المحبوب مقدم عند العاشق على رضا الله، على رضا الله سبحانه وتعالى. شاهد ذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة صدق المحبة تقديم رضا الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها مطابقة لذلك؟ ثم ضع حاله.
لعلها كما عندي تجدها.
نعم،
تجدها بدون هل.
أحسن الله إليك.
ما في تنبيه
إلا في.
نعم.
فتأمل حال أكثر عشاق الصور، تجدها مطابقة لذلك.
مطابقة.
تجدها مطابقة لذلك. ثم ضع حالهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمه رشفات هن أحلى فيه من التوحيد.
هذا كفر، كفر خبيث، من أقبح الكفر. نعم.
وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان، فقال: وصلك أشهى إلى فؤاده من رحمة الخالق الجليل.
نعم، هذا قد مر. نعم. مر ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة تتعلق بهذا، مر في الفصل الذي يتعلق باللوطية وأفعالهم القبيحة. ذكر قصة رحمه الله تعالى لرجل تعلق حبا بشخص، وسعوا في الاتيان به إليه، فتمنع أن يأتي وأخبر بامتناعه، فقال هذين البيتين، ثم يعني نصح عن الكلام الذي قاله في البيتين. قيل له: اتق الله يا فلان. قال: قد كان فقمت عنه. يقول: من نصحه فقمت عنه، فما جاوزت باب داري حتى سمعت صيحة موته. يعني كان آخر من كلامه، آخر كلام من الدنيا هذين البيتين اللذين هما كفر وتعلق بذلك المعشوق. فانظر الخاتمة التي تصل بهؤلاء عند إيغالهم في هذا العشق الباطل. نعم.
قال رحمه الله: ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة.
نعم، بعضهم يصرح بهذا إما شعرا أو نثرا، أنه لم يبق في قلبه أصلا حب إلا لمعشوقه، بمعنى أنه لا يوجد حب لله أو لدين الله أو لطاعة الله أو أنبياء الله وأولياء الله، هذه كلها لا مكان لها في قلبه، لأن قلبه امتلأ بحب معشوقه فلم يبق به موطنا لشيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله.
فقد رضي
هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله.
نعم.
فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله.
نعم، البلاء يتعوذ منه كله، يتعوذ بالله منه كله، لكنه أراد أن يوضح بهذه الكلمة أن هذا أشنع، أن هذا أشنع وأخطر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه.
نعم، يعني المعالجة تبدأ من الأصل، تبدأ من الأصل، فينظر أولا في الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر. فهذه الغاية العظيمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، هذه الغاية هي البداية في العلاج، أن ينظر فيما خلق له وأوجد له، هو توحيد الله. ففعله هذا خروج عن هذا الذي خلق لأجله، وفساد مضاد لمقصود الخلق، فساد مضاد لمقصود الخلق. فيربى بنفسه أن يكون في هذه الحال من السفول والسفة والخروج عما خلق له وأوجد لتحقيقه. فالعلاج يبدأ من هنا، والنظر في أمر التوحيد والتعظيم لشأنه، وأنه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وأرسل الرسل للدعوة إليها، وأنزلت الكتب لأجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه.
بعد أن يعمل على تصحيح التوحيد أولا، فالتوحيد أولا وهو المبدأ، ولهذا العاصي ينبغي أن يمتن في قلبه التوحيد، وهذا يغفل عنه في باب الدعوة، ينبغي أن يمتن في قلبه التوحيد. التوحيد، نعم، التوحيد نجاة من المعاصي إذا حقق نجاة من المعاصي. اقرأ هذا في قول الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي لله دينهم. هذه قراءة المخلصين لله، فالإخلاص نجاة، من أخلص خلص ونجا وسلم. ولهذا من أعظم الدواء في باب علاج المعاصي تمتين التوحيد في القلب، وأن يعمل على تحقيقه في النفس، لأنه إذا حقق التوحيد ومكن من القلب انطردت هذه الأشياء ولم تجد لها في القلب مكانا. والطريقة في تمتين التوحيد في القلب الدخول في باب التعظيم لله والتعريف به وبعظمته وجلاله واطلاعه وعد نعمه وآلائه ومننه سبحانه وتعالى، حتى تتقوى في القلب المعرفة بالله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، مما يقوي في قلب المرء توحيد ربه. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. نعم. ثم يأتي،
قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه.
قلبه شغل بذاك الباطل، فيحتاج إلى أن يبدأ ينمي في نفسه العبادات الدينية والوظائف الشرعية، الصلاة والأذكار والورد اليومي وقراءة القرآن ومجالس العلم وما إلى ذلك يبدأ يشغل نفسه ويكون في جهاد مع النفس إلى أن تتم له الهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن نعم. يراجع بقلبه إليه.
نعم، هذا أهم ما يكون، لأن الدعاء مفتاح كل خير وباب النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، فيكثر من الإلحاح واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه، أن يصلح قلبه، أن يزكي نفسه، أن يطهر فؤاده، أن يحصن فرجه، أن يعيده من الفتن. يكثر من الدعاء، وإذا ألح وصدق أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وصرف عنها الشر والسوء. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فالدعاء غاية في الأهمية، وأبخل الناس أبخلهم على نفسه وإخوانه بالدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نعم، المخلصين، الإخلاص خلاص ونجاة، فالإخلاص طريق الخلاص، طريق النجاة، طريق السلامة، وهو الدواء لكل داء. ولهذا ما أحوج العبد دائما إلى أن يجدد نيته وأن يصلح قصده وأن يقوي في قلبه الإخلاص لربه سبحانه وتعالى ومولاه. فإن من عظيم فائدة الإخلاص على المخلص أنه يصرف عنه بإخلاصه السوء والفحشاء، يصرف عنه بإخلاصه السوء والفحشاء. نعم.
قال رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ.
نعم، يعني القلب عبارة عن وعاء، عبارة عن وعاء، فإذا عمر هذا الوعاء بالخير لم تجد هذه الشرور فيه أي متسع أو أي مكان، لكن إذا كان خاليا فإن هذه الأشياء إذا صادفت قلبا خاليا تمكنت منه وصارت هي المسيطرة على القلب. ولهذا أعظم دواء وأنجع علاج أن يحرص المرء على عمارة قلبه بالإخلاص، ويعمل على الأسباب التي على الأخذ بالأسباب التي تقوي الإخلاص في قلبه، وليعلم أن أمر الإخلاص أمر عظيم يحتاج إلى معالجة دائمة ومجاهدة مستمرة للنفس إلى أن يموت المرء. حتى قال بعض السلف المتقدمين: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة مستمرة، لأن الخوارم للنية التي تعرض للإنسان في يومه وحياته كثيرة جدا، فتحتاج هذه العوارض الكثيرة إلى معالجة دائما للنية حتى تبقى صافية سليمة من تلك الخوارم. نعم.
قال رحمه الله: فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي، فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه.
هذه قاعدة شريفة مهمة عظيمة جدا، جدير بكل مسلم أن يضبطها وأن يطبقها في حياته، وهي نافعة جدا في باب العلاج وإقامة النفس على المسلك القويم والصراط المستقيم، لأن المرء العاقل لا يكون مندفعا وراء الملذات، ملذات النفس وشهواتها، بل كلما عرض عليه شيء من ذلك وازن بين الأمور وتأمل ونظر في المصالح والمفاسد، لأن هذه قاعدة شرعية عظيمة جدا، النظر في المصالح والمفاسد والموازنة بين الأمور. يقول رحمه الله في تقرير هذه القاعدة: ليعلم أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر، إذا عرض للعاقل أمر هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، فعليه أن يعمل هذه القاعدة بالطريقة الآتية: إذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة، متى يرى المصلحة والمفسدة؟ أخبروني، إذا تأنى ونظر، أما إذا مشى مباشرة ولم يتأمل لا يرى مصالح ولا، وإنما يرى الشهوة التي في نفسه أو الجموح الذي تطمح إليه نفسه أو تجمح إليه. فالعاقل يقف وينظر في المصالح والمفاسد، دعته نفسه إلى أمر يبدأ يعمل نظره وتأمله، ما المصلحة وماذا يترتب عليه من مفسدة، ويبدأ يوازن. يقول: إذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. إذا عرض أمران فيهما مصلحة ومفسدة وجب عليه في هذا المقام أمران علمي وعملي. فالعلم طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، من طرفي المصلحة والمفسدة، ينظر المصلحة ما هي وينظر المفسدة ما هي، فإذا تبين له الرجحان وجب إيثار الأصلح له، لا يرتكب الأفسد والأضر. ثم يترتب على هذا العلم العمل، وهو تجنب هذا الذي لا مصلحة فيه وتركه، والعمل المستقيم مبني على العلم الصحيح، كما أن العمل المنحرف مبني على الفهم المنحرف وسوء العلم، لأن سوء القصد يترتب في الغالب عن سوء العلم والجهل. قال: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. وذكر رحمه الله تعالى وجوها كثيرة تبين المفاسد الكثيرة التي تترتب على عشق الصور، وواحد منها كاف في إنقاذ المرء وإبعاده عنها، فكيف بهذه الأمور الكثيرة التي عددها رحمه الله تعالى، وهو من جميل نصحه وحسن بيانه، غفر الله له ورحمه وجزاه خير الجزاء، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.